الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 700 من تفسير البغوي، تفسير سورة المنافقون مدنية. قوله إذا جاءك المنافقون يعني عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا واتخذوا أيمانهم جنة سترة، فصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا أقروا باللسان إذ رأوا المؤمنين، ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين، فطبع على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر، وأن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أنه صدق. قال عبد الله بن عباس: كان عبد الله بن أبي جسيما فصيحا ذلك اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله كأنهم خشب مسندة، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. قرب عمر الكسائي: خشب بسكون الشين، وقرأ الباقون بضمها، مسندة ممالة إلى الجدار، من قولهم أسندت الشيء إذا عملته، والتثقيل للتكثير، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مسندة إلى الحائط. يحسبون كل صيحة عليهم، أي لا يسمعون صوتا في العسكر بأن نادى مناد أو انفلتت دابة وأنشدت ضالة، إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك، وظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوب قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب، وقيل ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك أستارهم ويبيح دماءهم. ثم قال: هم العدو، وهذا ابتداء وخبر، فاحذرهم ولا تأمنهم، قاتلهم الله، لعنهم الله، أن يفكون يصرفون عن الحق. فضائح على المنافقين وعلى الكافرين وعلى المخالفين لدين رب العالمين. وربما يظهر لك ما يخفي أو خلاف ما يخفي ويبطن، لأن شأنهم النفاق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم يعطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار. قرأ نافع ويعقوب لووا بالتخفيف، قرأ الآخرون بالتشديد، لأنهم فعلوه مرة بعد مرة. ورأيتهم يصدون يعرضون عما دعوا إليه، وهم مستكبرون متكبرون من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الرجل: والله لأن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفر لصاحبكم، حتى لم يقل رسول الله. سواء عليهم استغفرت لهم يا محمد أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن جماعة من أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل من قتل منهم، ونقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءها عليهم. فبينما الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير لهم بني غفار يقال له جهجاه بن سعد الغفاري يقود له فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني حليب بني عوف بن الخزرج على ذلك الماء فاقتتلا. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، وصرخ الغفاري: يا معشر المهاجرين. وعانى جهجاه الغفاري رجل من المهاجرين يقال له جعال، وكان فقيرا، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حديث السن، فقال ابن أبي: أفعلوها؟ فقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما مثلنا ومثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذليل هو الحقير. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عن جعال وذوي فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، ولا تحولوا إلى غير بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فقال زيد بن أرقم: أنت والله الدليل القليل المبغض في قومك، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمين. قال عبد الله بن أبي: اسكت، فإنما كنت ألعب. قال: فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد فراغه من الغدوة، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب. فقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: كيف يا عمر؟ إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن آذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس حتى ينشغلوا عن هذه الأمور التي جرت في المعسكر، ولا تقع القال بين الناس، وهذا من السياسة الشرعية. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فأتاه، فقال: أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغني؟ قال عبد الله: والذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك، وإن زيدا لكاذب، وكان عبد الله في قومه شريفا عظيما. فقال: من حضر من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه، ولم يحفظ ما قال، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه، وقال له عمه: وكان زيد معه، ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتوك، وكان زيد يساير النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيى بعد ذلك أن يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم عبد الله بن أبي؟ قال: وما قال؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإن قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا. وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. قالوا: وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يومهم حتى ذاك لا حتى أمس، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذاك حتى أذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي، ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعى، فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، وظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا، إنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار توفي بالمدينة. قيل: من هو؟ قال: رفاعة بن زيد بن التابوت. فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم مكان ناقته؟ ألا يخبره الذي يأتي بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق وبمكان الناقة، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال: ما أزعم أني أعلم الغيب وما أعلمه، ولكن الله أخبرني بقول المنافق وبمكان ناقتي هي في الشعب، قد تعلق زمامها بشجرة، فخرجوا يسعون قبل الشعب، فإذا هي كما قال، فجاءوا بها وآمن ذلك المنافق. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات ذلك اليوم، وكان من عظماء اليهود وكهفا للمنافقين. فلما وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال زيد بن أرقم: جلست في البيت لما بي من الهم والحياء، فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله، ولا فيهم حياء، حتى بعد نزول السورة سترى أنه يحاول يكذب، طبيعة الكذب عندهم لا يستطيعون التخلص منه، لأنه من أظهر علامات النفاق فلما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد وقال يا زيد إن الله صدقك وأوفى بأذنك. قال وكان عبد الله بن أبي يقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة. فلما جاء عبد الله بن أبي قال وراءك؟ قال ما لك ويلك؟ قال ولا والله لا تدخلها أبدا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلمن اليوم من الأعز من الأذل. فشكى عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ابنه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خل عنه حتى يدخل. فقال أما إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم. فدخل فلم يلبث إلا أيام قلائل حتى اشتكى ومات. قالوا فلما نزلت الآية وبان كذب عبد الله بن أبي قيل له يا أبا حباب إنه قد نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه ثم قال أمرتموني أن أؤمن فآمنت وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فأنزل الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوى رؤوسهم. قال ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض فلا يعطي أحدا شيئا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته. ولكن المنافقين لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزة الله قهرها من دونه وعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار دينه على الأديان كلها وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك ولو علموا ما قالوا هذه المقالة. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون عن الصلوات الخمس نظيره قوله لا تلهكم تجارة لا بيع عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك أي من يشغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. قال ابن عباس يريد زكاة الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسأل الرجعة فيقول ربي لولا أخرتني هلا أخرتني أمهلتني. وقيل لا صلة فيكون الكلام بمعنى التمني أي لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأتصدق وأزكي مالي وأكون من الصالحين أي من المؤمنين. نظيره قوله تعالى ومن صلح من آبائهم. هذا قول مقاتل وجماعة. وقال نزلت الآية في المنافقين وقيل نزلت الآية في المؤمنين. والمراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الآية وقال وأكن من الصالحين. الآية عم قرأ أبو عمرو أكون بالواو ونصب النون على جواب التمني وعلى لفظ فأصدق. وقال إنما حذفت الواو من المصحف اختصارا وقرأ الآخرون وأكن بالجزم عطفا على قوله فأصدق لو لم يكن فيه الفاء لأنه لو لم يكن فيه فاء كان جزما يعني إن أخرتني أصدق وأكن ولأنه مكتوب في المصحف بحذف الواو. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قرأ أبو بكر يعملون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء. انظر إلى هذه الصورة كم حوت من خزي للمنافقين وبشارة للمؤمنين ودفاع الله عز وجل عن الصالحين والفرج بعد الشدة وأن من كتم شيئا ظهر ولو بعد أيام. وفيها أن الإنسان لا يضيع دينه من أجل ابن أو من أجل زوجة أو من أجل أحد. فالدين أنفس ما يحافظ عليه الإنسان. لا تلهكم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حافظ على دينك، حافظ على استقامتك، حافظ على رفعتك. هذا هو الذي يرفع به المرء. حتى طلب العلم لا تضيع طلب العلم من أجل زوجة ولا من أجل ولد ولا من أجل أب ولا من أجل أم إلا إذا كان الأب والأم ومن إليك ليس لهم إلا أنت وربما يلحقهم الضرر بطلبك، وإلا فلا تضيع نفسك أبدا من أجل أحد، فنفسك رأس مالك، والعلم هو الربح العظيم الذي ترفع به الدرجات، وهو داخل في معنى عن ذكر الله. ابتداء العلم يدخل في هذا المعنى، لأن ذكر الله طاعة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن القول إذا خالف الفعل، إذا خالف الاعتقاد صاحبه كاذب. قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهذا واقع، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن لما لم يتفق قولهم مع ما في قلوبهم من التكذيب سماهم الله عز وجل بالكاذبين. وهكذا ضرب الأمثال، وليس كل ما أعجبك شكله يعجبك حاله. كان عندنا في البلاد، أظن موجود عند غيرنا، يعني عشبة صغيرة هكذا جميلة المنظر لكنها غير طيبة المخبر، ولذلك كان الأطفال يحملونها ويقول احمر قوقوه، يفرح الأولاد وما يذوقوه، يعني منظرها طيب ولا طعم لها، ربما إذا طعمها ينفر منها. فهكذا ربما تجد من الناس من هو على هيئة هذا، تعجبك أجسامهم، يعجبك منطقه، يعجبك مظهره، ولكن الواقع خلاف ذلك. فلذلك يسأل المرء ربه صلاح الظاهر والباطن. كلام الله عز وجل واسع المعاني وعظيم المباني، وإنما هي إشارات إلى بعض المعاني، وإلا هذه صورة عظيمة، صورة عظيمة لو تكلم فقط عن النفاق وصفات النفاق. وانظر إلى هذه الصور الجلية، دائما ينظرون إلى أهل الحق أنهم أذلة، حتى في هذه الأزمنة تجد الرافضة، تجد عباد القبور، تجد حتى المبتدعة ينظرون إلى أهل السنة بعين الاحتقار. هذا قد سلكه سلفهم، عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والإنسان قد يتألم، لكن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وانظر مع كذب عبد الله بن أبي ما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنكر وزعم أنه يلعب، ومع ذلك حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير قال: أما بلغك ما قال عبد الله بن أبي؟ كذب، معروف الكذب، يحلف على الكذب وهو يعلم. حتى قبل نزول الصورة النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقن هذا الكلام من عبد الله بن أبي. المهم أنها صورة عظيمة، ولذلك شرعت قراءتها في صلاة الجمعة لما فيها من العبر ولما فيها من المواعظ، وكلام الله كله خير. وفي آخرها موعظة بليغة: وأنفقوا مما رزقناكم فضل النفقة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يعني فضيلة الإنفاق في أوجه الخير، ولو بالكلمة الطيبة إن لم تجد، ولو بالذكر إن لم تجد، أو الإنفاق على الأبناء ومن إليهم، وأن الإنسان حين موته يندم إن لم يكن من الصالحين، أما إذا كان من الصالحين فلا ندم عليه، لأنه يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، والحمد لله رب العالمين.